الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم. وقوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا: ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك ثلاثا. وقال: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعظيم حرصه عليهم بما تتحقق به نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فإنه عليه الصلاة والسلام بين التوحيد أتم بيان، وأوضحه أكمل إيضاح، وحمى حماه صلوات الله وسلامه عليه، حمى حماه من كل أمر ينقصه أو يضعفه قولا أو فعلا، صيانة للعقيدة ورعاية لمقام التوحيد، وسد كل طريق يفضي إلى الشرك. فحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، ونهى عنه أشد النهي، وبين عواقبه الوخيمة، وسد كل طريق يفضي إليه. وهذا كله من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه وعظيم حرصه على أمته، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن هذا المقام، مقام حمايته عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الإشراك بالله جل وعلا، جاءت عنه نصوص كثيرة في النهي عن الإطراء والمغالاة في المدح والثناء، وكذلك النهي عن المواجهة، مواجهة الشخص بمدحه والثناء عليه، لأن هذا المدح يؤثر في الممدوح والمادح، يؤثر في الممدوح فربما يفضي بمن مدح إلى شيء من العجب ورؤية النفس وما إلى ذلك، ويفضي بالمادح إلى نوع من التعلق بالمخلوقين، وهذا أمر معروف في واقع كثير من الناس ممن بلوا بالمبالغة في الإطراء والمدح والثناء على المخلوقين، فإن هذا يورث فاعله نوع تعلق بالمخلوق وارتباط قلبه به ووقوع شيء من التذلل له. ولأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حماية لحمى التوحيد وتعلية لمقامه وصيانة لجنابه. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واختار لأمته هاتين الكلمتين: عبد الله ورسوله، لأن هاتين الكلمتين تحققان لقائلهما توسطا واعتدالا ومجانبة لطرفي خط النقيض الإفراط والتفريط، مجانبة لطرفي النقيض الإفراط والتفريط. فإن قول المسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله في قوله عبد الله هذا مجانبة للغلو، وفي قوله رسوله مجانبة للجفاء، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما قال له قوم: أنت سيدنا، ومن المعلوم المتقرر تقررا لا ريب فيه ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لما قال له قوم: أنت سيدنا، وهم بهذه الكلمة ما قالوا إلا حق، هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال عليه الصلاة والسلام: السيد الله، السيد الله. والسيد هذا اسم من أسماء الله، والسيادة المطلقة إنما هي له سبحانه وتعالى، سيادة في الخلق والتدبير والتصرف في الكائنات خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، عزا وذلا، السيد جل في علاه يتصرف في مخلوقه مخلوقاته كيف شاء، وهي كلها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، أمره فيها نافذ ومشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وجل وعلا سيد لكمال صفاته وعظمة نعوته جل وعلا، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا، وسيد لا يلجأ إلا إليه ولا يتوجه بالعبادة إلا له، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أفغير الله أبغي ربا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي سيدا وإلها، أي يلجأ إليه ويدعى ويستغاث به وتصرف العبادة له. ولهذا لما فرط أقوام في هذا المقام ومالوا إلى المغالاة في المخلوقين اتخذوا لأنفسهم سادة من دون الله، اتخذوا لأنفسهم سادة من دون الله، إليهم يلجؤون وبهم يعتصمون ويعرضون حاجاتهم وطلباتهم ورغباتهم عليهم، ويتذللون بين يديهم ويلقبونهم بهذه الألقاب السادة أو الأولياء أو نحو ذلك على وجه المغالاة بهم، واتخذوهم أنداد مع الله سبحانه وتعالى وشركاء معه جل في علاه، ويصرفون لهم من الذل والالتجاء والخضوع ما لا يصرف إلا لله ولا يلتجأ فيه إلا إلى الله جل في علاه. فنبينا عليه الصلاة والسلام نصح لأمته، بين التوحيد وحمى حماه، وحذر من الشرك وسد كل طريق يفضي إليه نصحا لأمته، جزاه الله عن أمته أمة الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه، وشرح صدورنا أجمعين لحسن اتباعه والائتساء به، وجعلنا من أمته حقا وأتباعه صدقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحمى حمى التوحيد وسد كل الذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلما قالوا أنت سيدنا قال إنما السيد الله، وحذر في المقام نفسه من الشيطان، لأن الشيطان أعاذنا الله عز وجل منه من طرائقه في إيقاع الناس في حبائل الشرك والتعلق بالمخلوقين النفوذ إلى نفوسهم من خلال المغالاة في المخلوقين مدحا وثناء وإطراء، وهذا منفذ ومدخل من مداخل الشيطان على النفوس. فأغلق هذا الباب عليه الصلاة والسلام وأوصده حما لحمى التوحيد وصيانة لهذا المقام العظيم، وتتميما لمقام العبودية والذل لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا يستجرينكم الشيطان، وقال في الحديث الذي بعده ولا يستهوينكم الشيطان. وفعلا لما دخل أقوام في باب المدح والإطراء والتوسع في هذا الباب لم يكتفوا بالثناء على المخلوق بما هو فيه وبما هو من أوصافه، بل زاد الأمر عندهم إلى أن أضافوا للمخلوق من الأوصاف والنعوت ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى إطراء ومدحا ومغالاة في الثناء. وهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح والمغالاة فيه لأجله لأنه يفضي إلى مثل هذه المآلات. ولهذا قال لا يستجرينكم الشيطان، وقال في الحديث الآخر لا يستهوينكم الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، قال ما أحب ذلك أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. والله سبحانه وتعالى أنزله منزلة العبودية وشرفه ببلوغ أعلى رتبها وأرفع مقاماتها، فهو أكمل عباد الله عبودية لله وذلا له سبحانه وتعالى، وأنزله مقام الرسالة وهو خير الرسل وصفوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، وكثير من الناس ربما يدخل في المغالاة في المدح والثناء والإطراء من باب المحبة، لكنها محبة عرية عن الاتباع والتقيد بالشرع. والمحبة إذا لم يزمها صاحبها بزمام الشرع تفضي بصاحبها إلى ضروب من المغالاة والتجاوز للحد. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك نصحا للأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى.
نهى أن يقولوا أنت سيدنا، مع أن قول أنت سيدنا هذا حق، ما قالوا إلا حق، وعليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، لكنه نهى عن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى شرفه بكمال مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، فنهى عن ذلك حتى لا يفضي بالناس التمادح والإطراء إلى ما لا يحمد من المغالاة والمجاوزة للحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وأخبر صلى الله عليه وسلم
قال كره، قال الشارح رحمه الله كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، فيفضي بهم إلى الغلو، فلأجل ذلك حمى حمى التوحيد صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك. نعم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد.
قول من عمل الشيطان أخذا من الحديث لا يستهوينكم، لا يستجرينكم. نعم.
فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا، والنهي عنه صيانة لهذا المقام.
يقتضي
كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها. والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك.
نعم، مثل ما تقدم نقل قول أحدهم في مغالاته في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وإطراءه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يقول ذلك في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حقه ألا يقول ذلك إلا في الله، لأن كل ما ذكر في هذين البيتين حق الله. فلو قال يا خالق الخلق مخاطبا بهذه النجوى والمنادات رب العالمين لكان صميم التوحيد، يا خالق الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. لكنه جعل هذه الأمور التي هي حق الله ومن خصائصه جل في علاه جعلها لغيره، وهذا أمر لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه.
نعم، هذا كلام عظيم جدا أعده.
قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات، ورأوا أن فعل ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات.
نعم، ولهذا أخذوا يتنافسون ويتبارون في المغالاة في المخلوقين إطراء ومدحا نثرا ونظما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه.
أحد ما يضاف إليه.
نعم.
السيد أحد ما يضاف إليه.
السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا.
قل أغير الله أبغي ربا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ذلك أي إلها وسيدا. والمعنى قل أغير الله أبغي ربا أي أتخذ سيدا من المخلوقين ألجأ إليه وأخضع وأنزل به حاجاتي وطلباتي ورغباتي. وهذا فيه أن اتخاذ سيدا من المخلوقين بهذا المعنى شرك أكبر ناقل من الملة، بأن يجعل سيدا فيضاف إليه من الصفات ما ليس لله، أو يجعل سيدا فيصرف له من الحقوق والتعبد والتذلل ما ليس إلا لله، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال في قول الله تعالى: الله الصمد، إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم.
أي أن المواجهة الممدوح بالمدح والثناء شأنها أعظم من مدحه بغير حضرته لمصلحة اقتضاها المقام، لأن المواجهة يكون لها تأثيرها على نفس الممدوح. فربما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، ذكره بهذا الوصف في مقام ليس فيه مواجهة، ويختلف عن مواجهة الشخص بمثل هذه الألقاب أو مثل هذه الأوصاف. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الإطراء ونهى عن المواجهة بالمدح والثناء والمبالغة في ذلك، حماية لحما التوحيد وصيانة لمقام العبودية والتذلل من كل أمر ينقصه أو يضعفه أو يوهيه. وكان عليه الصلاة والسلام ناصحا لأمته، بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.